عليك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فإنه يقال نعم، ولكن التعليل إنما هو بالإحاضة إحال قبل انكشاف الحال. هذا هو جواب الإشكال الثاني على جواب المصنف عن إشكال التعليل. عندنا إشكال عدم مناسبة التعليل، المصنف أجاب عنه. حاصل الجواب هو أن الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة الواقعية. تقدم الإشكال الأول وجوابه عن هذا الجواب، كلامنا يقع في الإشكال الثاني، في جواب الإشكال الثاني. الإشكال الثاني خلاصته كان يقول هو أننا لو سلمنا كون الشرط، عليكم السلام ورحمة الله، يعني أتأخر في الدقيقتين ثلاثة على مود أهل الحلة الكرام. الجماعة يجون من الحلة، الصلاة قاعد تصعد شوية فما يلحقون يوصلون. كان حاصل الإشكال هو أن شرط صحة الصلاة لو كان هو لإحراز كما يقول المصنف، لكان المناسب جدا التعليل بالإحراز لا التعليل بالاستصحاب وبحرمة نقض اليقين بالشك. هذا حاصل الإشكال الثاني. جوابه هو أننا نسلم ما ذكر في الإشكال من أن المناسب التعليل بالإحراز لو كان الشرط هو نفس الإحراز للطهارة الواقعية، هذا أمر مسلم. ولكن هذا الكلام مبني على أن نظر الإمام عليه السلام في مقام التعليل إلى حالة ما بعد الانكشاف. لو كان الإمام ناظرا في مقام التعليل إلى حالة ما بعد الانكشاف، هذا الكلام فعلا يتم. ليش؟ لأن بعد انكشاف الخلاف وبعد انكشاف نجاسة الثوب وأن زرارة صلى بثوب نجس أو متنجس، حينئذ هذا الكلام يستقيم. ولا بد زرارة حينما يسأل بعد انكشاف النجاسة، حينما يسأل عن العلة في صحة صلاته والعلة في عدم وجوب الإعادة، الإمام يقول له نعم، لأنك كنت محرزا للطهارة وهذا الإحراز هو الشر، ويكون هذا الكلام تام. ولكن الصحيح هو أن الإمام ما كان ناظرا إلى حالة ما بعد الانكشاف، وإنما الإمام في مقام التعليل صلوات الله عليه كان ناظرا إلى حال الصلاة. حال الصلاة هو علل عدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف باستصحاب الطهارة حال الصلاة، يعني قبل أن يدخل في الصلاة، حال الافتتاح، حال الصلاة. هو حينما أراد أن يصلي، هو بناء على الإعادة بعد الانكشاف، هذا يكون نقضا لليقين بالشك. فالإمام علل بذلك بالإحاضة حال الصلاة. شنو القرين على ذلك؟ شنو القرين على أن الإمام ناظر في تعليله إلى حال الصلاة لا حالة ما بعد الانكشاف، يعني قبل الانكشاف وبعد الانكشاف؟ قبل الانكشاف يعني حال الصلاة، حال الصلاة ما انكشف إلى الخلاف. وقال زرارة فصليت فرأيت فيه، فالانكشاف صار بعد الصلاة. فنتحدث مرة عن قبل الانكشاف، مرة عن بعد الانكشاف. قبل الانكشاف هو نظر الإمام في مقام التعليل، الإمام ناظر في مقام تعليله للحكم بعدم الصحة بعد الانكشاف، ناظر إلى حالة ما قبل الانكشاف حال الصلاة. القرينة على ذلك هو أن الإمام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. نسأل زرارة متى شك، متى كان شاكا؟ هل أن زرارة كان شاكا بطهارته بعد الانكشاف؟ الجواب لا، بعد الانكشاف هو أصلا نقول انكشاف، انكشف إلى أن صلاته كانت بالثوب المتنجس، وكان على يقين من النجاسة بعد الانكشاف، إنما كان زرارة شاكا قبل الانكشاف وحال الصلاة، حال الصلاة. إذن الإمام نظر في مقام التعليل إلى حالة ما قبل الانكشاف إلى حالة الصلاة، حال الصلاة، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فلا تجب الإعادة بعد الانكشاف. فإذا هذا أمر واضح، يعني ينبغي أن يكون أمرا واضحا أن تعليل الإمام ناظر إلى حالة الصلاة وحالة ما قبل الانكشاف. وفي هذه الحالة، في حالة ما قبل الانكشاف، لا ينحصر التعليل. منو قاعد يتكلم إخواني حتى لا يأخذنا الكلام؟ المصنف، مصنف قاعد يرد هذا الإشكال ويحاول يصحح التعليل، لأن عندنا إشكال على التعليل أجاب عنه بالإحراز، وإجا هذا الإشكال نريد نجاوب عنه حتى يستقيم التعليل. أقول إذا كان نظر الإمام إلى حالة ما قبل الانكشاف لا ينحصر التعليل كما قال المستشكل، لا ينحصر التعليل لأنك كنت محرزا، لا ينحصر التعليل بالإحراز. يعني إذا كان الإمام ناظرا إلى حالة الصلاة وقبل الانكشاف، بالحقيقة يمكن للإمام أن يعلل بهذا ويمكن أن يعلل بذاك، لا تنحصر القضية بالتعليل بالإحراز. نعم إذا كان النظر عليكم السلام إلى ما بعد الانكشاف ما عندنا تعليل لعدم الوجوب ولصحة الصلاة إلا الإحراز. ما أدري إخواني وياي ولا إذا كان نظر الإمام إلى ما بعد الانكشاف شنو العلة في عدم وجوب الإعادة؟ ماكو إلا الإحراز، ماكو إلا لأنك كنت محرزا، حال دخولك إلى الصلاة محرزا لطهارتك، والإحراز هو الشرط. أما إذا كان ناظر إلى حالة ما قبل الانكشاف، خلي نعيش حالة ما قبل الانكشاف، زرارة كان على يقين من طهارة ثوبه ثم شك ثم أراد أن يكبر، أراد أن يصلي، حال إرادة الصلاة، حال الصلاة، حال قبل الانكشاف هو زرارة شاك. فإذا كان الإمام في مقام تعليل الحكم بعدم الإعادة بعد الانكشاف، حال الصلاة وقبل الانكشاف هو إلى أن يعلل بالأمر، إلى أن يعلل بالأمر. يعني بإمكان الإمام أن يعلل بالشرط الحقيقي اللي على رأي المصنف الإحراز، كما إلى أن يعلل بالطهارة المحرزة. ليش؟ لأن زرارة حال الصلاة هو أحرز الطهارة بالاستصحاب، بالاستصحاب. فإذا أمام الإمام في مقام التعليل أن يختار أحد الأمرين، ولا ينحصر الأمر بالإحراز حتى يجي الإشكال تقولون لو كان الشرط هو الإحراز لعلل الإمام بالإحراز. لا، الإمام حيث ناظر إلى حالة ما قبل الانكشاف إلى أن يختار أحد الأمرين، وقد اختار الإمام واحد من الأمرين، اختار أن يعلل بالطهارة المستصحبة مو باستصحاب الطهارة، أو قل بتعبير أدق علل بالطهارة المحرزة لا بإحراز الطهارة. هذا العدول، عدول الإمام عن التعليل بالشرط الحقيقي بالإحراز حسب نظر المصنف إلى الطهارة المحرزة، هذا العدول لأجل أمرين، لأجل أمرين. الأمر الأول هو أن الإمام أراد أن ينبه، أراد أن ينبه على حجية الاستصحاب، أراد أن ينبه الزرارة على حجية الاستصحاب، وأنك يا زرارة حال الصلاة كان عندك استصحاب، هذا الاستصحاب يجري في حقك، يجري في حقك، وهذا الاستصحاب هو الذي حقق الشرط. شنو الشرط؟ هو الإحراز. كيف أحرز الشرط؟ كيف أحرزت الطهارة التي هي الشرط؟ الإحراز هو الشرط. كيف تحقق الإحراز؟ بالاستصحاب. الإمام عدل عن التعليل بالإحراز إلى الطهارة المحرزة حتى ينبه زرارة على أن الاستصحاب حجة، وأنك في تلك الحال بإمكانك أن تستصحب الطهارة ويتحقق عندك الشرط، يتحقق الإحراز. وأن الإحراز، شوفوا إخواني، كان ببركة الاستصحاب ولم يكن بشيء آخر، بسبب شيء آخر، بقاعدة الطهارة مثلا أو نحو ذلك. أراد أن ينبه على ذلك، أراد أن ينبه على حجية الاستصحاب وأن الشرط تحقق ببركة الاستصحاب. وإلا لولا ذلك، لولا تعليل الإمام، المطلب دقيق إخواني، لولا ذلك، لولا تعليل الإمام بالطهارة المستصحبة، لو كان الإمام ناظرا إلى ما بعد الانكشاف وعلل بالإحراز لما حصلت تلك الفائدة، لما حصل هذا التنبيه. مو لو كان الإمام ما ناظر إلى حالة ما قبل الانكشاف، وإلا كان ناظر إلى حالة ما بعد الانكشاف وعلل بالشرط المنحصر حينئذ، شنو؟ الإحراز. قال: لأنك كنت محرزا لطهارتك فلا تجب عليك الإعادة. هذا كما ينسجم مع الاستصحاب ينسجم مع قاعدة الطهارة مثلا. ليش؟ لأن الإمام حينما يقول له لأنك قد أحرزت الطهارة وحققت الشرط، ماكو قرينة على أن الإحراز لابد أن يكون بالاستصحاب. ليش؟ لأن زرارة يحتمل أن الإحراز مثلا كان لأجل قاعدة الطهارة، وبذلك تفوت هاي الفائدة، تفوت فائدة التنبيه على حجية الاستصحاب عليكم السلام ورحمة، وتفوت هذه الفائدة العظيمة الجليلة التي من بها الإمام على زرارة وعلينا إلى يوم القيامة. وما كان ندري أكو شيء اسمه استصحاب لولا هذا العدول، لولا عدول الإمام. إيش قد إحنا يوميا نستصحب موضوعات، ونستصحب مثلا أحكام جزئية، الفقيه إيش قد يستصحب أحكام شرعية كلية. لولا عدول الإمام عن التعليل بالإحاض حال ما بعد الانكشاف إلى التعليل بالإحاض حال ما قبل الانكشاف بالطهارة المستصحبة، لولا ذلك لفاتت تلك الفائدة العظيمة. هذا الأمر الأول الذي دعا الإمام إلى العدول. الأمر الثاني الذي يدعو الإمام إلى العدول هو أن تعليل الإمام، شوية دقيق، تعليل الإمام عدم وجوب الإعادة، هذا الحكم المعلل، تعليله بالطهارة المستصحبة المحرزة، هذا يستلزم لزوما واضحا كون السبب في عدم الإعادة بعد الانكشاف هو الاستصحاب. حينما علل الإمام عدم وجوب الإعادة بالطهارة المستصحبة المحرزة بمقتضى القياس اللي ذكرناه أمس، حينما علل بذلك، هذا هو بنفسه يستلزم أن يكون السبب في عدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف هو الاستصحاب وحرمة نقض اليقين بالشك، يستلزم ذلك. وإلا بعد الانكشاف ليست هناك طهارة أصلا واقعية، وإنما بالعكس أكو نجاسة واقعية. لأن إحنا نقول بعد الانكشاف انكشف الخلاف وانكشف أن الثوب متنجس، فلو لم يكن الاستصحاب هو العلة لكان ذلك من باب نقض اليقين باليقين وليس نقضا اليقين بالشك حتى يجي هذا التعليل. فإذا نفس هذا التعليل يكشف عن أن السبب في الواقع لعدم الإعادة بعد الانكشاف هو الاستصحاب، وإلا لو لم يكن السبب ذلك وكان الشرط هو الطهارة الواقعية لكان الإعادة من نقض اليقين باليقين، ولكان اللازم على زرارة أن يعيد صلاته إذا كان الواقع هو الشرط الواقعي هو الطهارة الواقعية. ولو المحرزة بالاستصحاب تبين انكشاف الخلاف وتبين أن الشرط ما متحقق فلا بد أن يعيد. إعادة لا تكون من نقض اليقين بالشك، وإنما تكون من نقض اليقين باليقين، مع أن الإمام علل بنقض اليقين بالشك. إذن نفس هذا التعليل يستلزم أن يكون السبب الواقعي لعدم الإعادة هو الاستصحاب. هذا الأمر الثاني اللي دعا الإمام إلى العدول عن التعليل الإحراز اللي هو الشرط الواقعي الحقيقي لصحة الصلاة بعد الانكشاف عدل من ذلك إلى التعليل بالطهارة المستصحبة قبل الانكشاف، وبذلك يتبين تمامية جواب المصنف، لأن المصنف بعد أن أجاب بأن الشرط هو الإحراز أورد عليه إيرادان تبين عدم تمامية هذين الإيرادين، وبذلك يتم جواب المصنف ويرتفع هذا الإشكال. أي إشكال؟ إشكال عدم مناسبة التعليل للحكم المعلل. الحكم المعلل عدم الإعادة، عدم وجوب الإعادة، علل بالاستصحاب، هذا ما بمناسبة، تبين لا، أن المصنف أجاب عن ذلك وبين المناسبة. قال: فإنه يقال نعم. نعم يعني شنو؟ يعني نسلم أن الشرط لو كان هو الإحراز لكان مقتضى ذلك التعليل بالإحراز، لا التعليل بالطهارة المحرزة، لا التعليل بالاستصحاب لأنك كنت على يقين من طهارتك، هذا نسلمه. ولكن هذا نسلمه إذا كان التعليل بعد الانكشاف. أما الإمام ما كان ناظرا إلى حالة ما بعد الانكشاف، وراح نبين النكتين، وإنما نظر إلى شنو؟ إلى حالة ما قبل الانكشاف وعلل بالطهارة المستصحبة. يقول: ولكن التعليل، وبينا شنو القرينة على ذلك، القرينة هو نفس الشك، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. هاي شككت وين؟ شككت قبل الانكشاف. يقول: ولكن التعليل إنما هو بالإحاض حالي قبل انكشاف الحال، هذا التعليل. وإذا كان الأمر كذلك يصح للإمام أن يعلل بالطهارة المستصحبة. ليش؟ لأن قبل الانكشاف أكو طهارة مستصحبة عند زرارة، فحينما يسأل زرارة عن العلة في عدم وجوب الإعادة يقول له: إيه، لأن أنت على طهارة مستصحبة قبل الانكشاف. أما بعد الانكشاف لا، هو عند يقين بنجاسة ثوبه، فإذن الملحوظ هو حالة ما قبل الانكشاف. إذا تسأل ليش يعدل الإمام عن التعليل بالشرط الحقيقي، هذا قال لنكتة التنبيه، هاي النكتة الأولى، لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب، زين، وأن هو كان هناك استصحاب، التنبيه على الكبرى والصغرى، أولا الاستصحاب حجة، ثانيا هناك في تلك الحال في حال ما قبل الانكشاف أكو استصحاب، أكو استصحاب هو الذي يحرز الطهارة ويتحقق الشرط ببركة هذا الاستصحاب. هاي النكتة ما كانت لتكون لو علل الإمام بالإحراز بعد الانكشاف. ليش؟ لأن بعد الانكشاف يقول: لأنك كنت محرزا. يحتمل زرار أن إحراز الطهارة كان مثلا ببركة قاعدة الطهارة لا ببركة الاستصحاب، وتفوت هاي الفائدة، تفوت نكتة التنبيه على حجية الاستصحاب. يقول: لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وأنه كان هناك استصحاب، هاي النكتة الأولى. النكتة الثانية هي هذا الاستلزام اللي ذكرناه، قلنا التعليل، تعليل الإمام بهذا اللي ذكره الإمام، تعليل الإمام عدم وجوب الإعادة بالطهارة المستصحبة، هو يستلزم أن يكون السبب في عدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف، السبب في ذلك هو الاستصحاب، وبذلك يستقيم التعليل بالاستصحاب. يقول: مع وضوح، هاي النكتة الثانية التي دعت الإمام إلى العدول، مع وضوح استلزام ذلك، ذلك يعني شنو؟ التعليل، تعليل عدم وجوب الإعادة بالطهارة المستصحبة. هاي منين افتهمنا الطهارة المستصحبة؟ من القياس اللي ذكر الإمام، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وكل من كان على يقين من طهارته فشك فهو متطهر، هاي طهارة مستصحبة. التعليل بذلك يقول مع وضوح استلزام ذلك، يعني التعليل بالطهارة المستصحبة، وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف المجدي في شنو؟ في عدم وجوب الإعادة وتصحيح الصلاة. المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب للطهارة. ليش للطهارة؟ يقول لأنه لو كان المجدي هو الطهارة لما حكمنا بعدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف. ليش؟ لأن بعد الانكشاف لا طهارته، فلا بد أن نحكم بوجوب الإعادة. وإلا يعني شنو؟ يعني لو لم يكن المجدي هو الاستصحاب وإنما كان المجدي هو الطهارة المستصحبة، لو كان ذلك هو المجدي لما كانت النتيجة هي عدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف، بل لكانت النتيجة هي وجوب الإعادة. ليش؟ لأن هاي الطهارة بعد صارت عدم. ليش؟ لأن كشف الخلاف. أما الاستصحاب، الاستصحاب ما يتأثر، يبقى. ليش؟ لأن أركانه في حال الصلاة متحققة، الاستصحاب باقي. يقول مع وضوع هي استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الاستصحاب هو ذاك الاستصحاب للطهارة، وإلا لو لم يكن المجدي هو الاستصحاب بل كان المجدي هو الطهارة لما كانت الإعادة نقضاً. نقضاً يعني شنو؟ نقضاً لليقين بالشك، وإنما كانت الإعادة نقضاً لليقين باليقين، نقضاً لليقين بطهارة ثوبه، باليقين بنجاسة ثوبه، مو نقضاً لليقين بالشك حتى تكون مورداً للنقه. والإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، وإلا لما كانت الإعادة نقضاً كما عرفت في الإشكال، في أصل الإشكال اللي ذكرناه عدم في عدم تعليل، عدم مناسبة التعليل. ثم قال ثم أنه لا يكاد يصح التعليل. اتضح إلى الآن أن جواب المصنف عن إشكال عدم مناسبة التعليل هذا الجواب تام، جواب المصنف جواب تام، ودفعنا عن هذين الإيرادين لا يقال ولا يقال، هذين الإشكالين دفعناهم عن جواب المصنف وتبين أن جواب المصنف جواب تام. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى جواب منقول في الرسائل. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه نقل في الرسائل جوابا عن، هو نقل تخيل، وهذا التخيل قالوا منسوب إلى بعض مشايخه، لا مو الآن آخر الدرس خلوا لا بس عبارة الشيخ الأنصاري أي أحسن. الشيخ الأنصاري نقل تخيل، قالوا هذا التخيل منسوب إلى بعض مشايخ الشيخ الأنصاري شريف العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. شريف العلماء واحد من مشايخ الشيخ الأنصاري، عنده كتاب ضوابط الأصول، هو هذا الكلام منسوب إلى هذا الجواب. شنو هذا الجواب عن الإشكال؟ حاصل هذا الجواب هو أن تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب هذا مبني على مسألة تقدمت في الأبحاث الأصولية، مسألة الإجزاء، مسألة إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فإن زرارة في حال ما قبل الانكشاف، احنا مو قلنا أن التعليل ناظر إلى حالة ما قبل الانكشاف، زرارة في حال ما قبل الانكشاف كان شاكا بعد أن كان متيقنا، فبالاستصحاب الذي يجري في حال ما قبل الانكشاف بالاستصحاب يثبت حكما ظاهريا بجواز الدخول بالصلاة. الشارع المقدس يقول لا بأس، أنت وإن كنت شاكا في طهارة ثوبك لا بأس أن تدخل في الصلاة اعتمادا على الاستصحاب. فالشارع المقدس يجعل ليش؟ حتى لا يبقى زرارة في دائرة الحيرة والشك، يقول أنا ما أدري، كان ثوبي متطهر قطعا، ظننت الإصابة فشككت في نجاسة الثوب، شنو أدخل بالصلاة ما أدخل بالصلاة، يجوز أدخل ما يجوز أدخل. الشارع المقدس حتى يخرج الزرارة عن دائرة الحيرة والشك يجعل إلى وظيفة عملية ويجعل إلى حكم ظاهري، يجعل إلى حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري المجعول في حال ما قبل الانكشاف يقتضي الإجزاء بناء على كبرى الإجزاء، يقتضي الإجزاء فيما بعد الانكشاف. فيما بعد الانكشاف يعني إذا انكشف الخلاف وتبين أن زرارة كان ثوبه متنجس واقعا، نقول له لا بأس، امتثالك للحكم الظاهري الثابت لك في حال الصلاة هذا يجزي عن امتثال الأمر الواقعي الثابت بعد الانكشاف، فماكو داعي تعيد صلاتك، فيكون التعليل منسجم، التعليل يكون مستقيما. هذا الجواب المنقول عن شريف العلماء، هذا الجواب اللي نقله الشيخ الأنصاري. شنو رأيك مصنفنا؟ يقول هذا الجواب ليس جوابا تاما، هذا الجواب ليس تاما لوضوح أن العلة لو كانت هي مسألة الإجزاء واقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان المناسب جدا أن يعلل الإمام بالإجزاء، مو يعلل بلأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. إذا كان السبب واضح هذا الإشكال، إذا كان السبب والعلة النكتة في عدم وجوب الإعادة، إذا كان السبب في عدم وجوب الإعادة هو هاي كبرى الإجزاء وأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، لكان المناسب التعليل بذلك. يعني زرارة حينما سأل الإمام لما ذلك، كان المناسب أن يقول الإمام مثلا للإجزاء، أو يقول لأن امتثال الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء إذا كان السبب هو ذلك، مع أن الإمام ما أجاب بذلك، الإمام أجاب بقاعدة الاستصحاب وبحرمة نقض اليقين بالشك. هذا حاصل الإشكال على هذا الجواب. بعد ذلك المصنف يذكر ما يمكن أن يكون تتميما لهذا الجواب. شوفوا هذا التتميم أخواني، هذا التتميم هو أن هذا الجواب، هذا الجواب طبعا الملحوظ فيه كما ذكرنا هو حالة ما قبل الانكشاف، وإشكال المصنف إنما يكون تاما إذا كان الملحوظ حالة ما بعد الانكشاف. ما بعد الانكشاف العلة هي الاقتضاء، أما إذا كان المنظور في التعليل هو حالة ما قبل الانكشاف فحينئذ هذا التعليل يكون تاما ويكون هذا الجواب تاما. ليش؟ لأن التعليل هو بلحاظ حال الصلاة ويستند إلى أمرين، يعني الحكم بصحة الصلاة هذا واضح، يستند إلى أمرين، أولا يستند إلى الاستصحاب ويستند إلى قاعدة الإجزاء. يعني الحكم بعدم وجوب الإعادة يستند إلى صغر الاستصحاب وإلى كبرى الإجزاء. الاستصحاب يمثل حكما ظاهريا، الاستصحاب يجعل حكم ظاهري، هذا بمنزلة الصغرى، والكبرى هي قاعدة الإجزاء. قول زرارة في حال الشك، زرارة في حال الشك كان عنده حكم ظاهري في حال الصلاة، زرارة امتثل هذا الحكم الظاهري واستصحب ودخل في صلاته، وبناء على كبر الإجزاء هذا إذا ضمينا لكبر الإجزاء نحكم بصحة الصلاة، نحكم بصحة الصلاة ولا تجب الإعادة. بناء على ذلك نقول إذا كانت النتيجة مستندة إلى صغرى وكبرى ففي مقام التعليل يمكن التعليل بالكبرى كما يمكن التعليل بالصغرى دائما، هذا في كل مورد. إذا كان عندنا قياس مؤلف من صغرى وكبرى وكانت عندنا نتيجة يمكن في مقام تعليل النتيجة أن نذكر الصغرى مو ونضمر الكبرى، أو بالعكس نبرز الكبرى ونضمر الصغرى اللي يسموه حسب الإصطلاح القياس المضمر، نطوي واحدة من المقدمات ونذكر مقدمة ثانية، هذا ما في مشكلة لا إشكال في ذلك. فكما يمكن للإمام أن يعلل عدم وجوب الإعادة بقاعدة الإجزاء ويقول لأن الحكم الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي ويعلل بالكبرى كما ذكر ذلك المصنف في إشكاله، يمكن أن يعلل بالصغرى، يذكر الصغرى ويعلل الحكم بعدم وجوب الإعادة بالصغرى ويطوي الكبرى، لا يذكر الكبرى. فشي يقول؟ يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت إلى آخر الرواية. يذكر الصغرى، الصغرى شنو؟ الحكم الظاهري اللي نقع حنا صغرى الأجزاء. يذكر الاستصحاب، فيمكن التعليل بالاستصحاب كما يمكن التعليل بكبرى الأجزاء، وبذلك يكون هذا الكلام تام من هذا الجواب المنقول المنسوب لشريف العلماء رحمة الله عليه. هذا الجواب يكون تاما، الإمام ما علل بالكبرى وإنما علل بالصغرى، هذا التعليل يكون صحيحا. ولأجل ذلك، لأجل طوي الإمام للكبرى وإضماره للكبرى، البعض من الأعلام، شوفوا أخواني، البعض من الأعلام جعل صحيحة زرارة دليلا على الإجزاء، جعل هاي الصحيحة اللي إحنا نتحدث عنها دليلا على قاعدة الإجزاء في باب الحكم الظاهري. شنو الأدلة المستدل بها على الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي؟ واحد من الأدلة هو ذلك، واحد من الأدلة هاي الصحيحة. ليش؟ لأن هاي الصحيحة اعتمدت على كبرى مطوية مضمرة، الإمام أضمر اعتمد عليها، هي مضمون صحيح ولكن ما ذكرها صريحا، اعتمد عليها في استنتاج النتيجة، فتكون تلك الصحيحة دليلا على الإجزاء. إذا نريد نعدد الأدلة الدالة على الإجزاء في باب الحكم الظاهري، واحد من الأدلة هاي صحيحة زرارة الثانية، وبذلك يكون هذا جوابا ثانيا، جوابا ثانيا عن الإشكال. هذا الجواب الثاني. قال: قال ثم إنه لا يكاد يصح التعليل. الإمام يقول، عفوا، المصنف يقول، إذا اليوم أربعاء، المصنف يقول هذا الإشكال يكون تاما إذا قطعنا النظر عن جوابنا، وهذا اللي نقل الشيخ الأنصاري مو جواب تام. يقول ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل. شنو اللي قيل؟ قيل يصح التعليل من القائل، نقل الشيخ الأنصاري ذلك عن بعض، هاي عبارته، هاي الرواية جاي الشيخ محمد زين، عبارته موجودة بالرسائل، كما قيل ضرورة أن العلة، هاي ضرورة تعليل لعدم الصحة. ليش لا يكاد يصح؟ شكوا بي إذا ضمينا هاي الكبرى، ليش ما يصح؟ يقول ضرورة أن العلة عليه، العلة بناء على الاقتضاء، إذا كان هذا الكلام مبني على الاقتضاء، أن العلة لابد أن تكون هي الاقتضاء، مو تكون العلة الاستصحاب. هذا إشكال المصنف، ضرورة أن العلة عليه على الاقتضاء إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء. هاي العلة، هاي العلة، العلة في الإجزاء وعدم الإعادة هي كبرى الاقتضاء. ضرورة أن العلة هي اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة، حال الصلاة متعلق بالخطاب الظاهري، يقول هذا الخطاب الظاهري الثابت حال الصلاة، ثابت بالاستصحاب حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها، لا لزوم أن نقضي من الإعادة كما لا يخفى. التعليل لابد أن يكون بالاقتضاء، ولا يكون التعليل بحرمة نقض اليقين بالشك كما علل الإمام. فإذن هذا الكلام خلاف ظاهر الصحيحة، الإمام علل بالاستصحاب بحرمة نقض اليقين بالشك، مع أن هذا الكلام مقتضاه أن يكون التعليل بقاعدة الإجزاء. اللهم إلا أن يقال، هذا التصحيح من المصنف، يقول إن التعليل به، التعليل بلزوم النقض من الإعادة، التعليل بذلك إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. يقول التعليل إنما يكون بضميمة كبرى الإجزاء، النتيجة مستندة إلى الاستصحاب كصغرى وإلى الاقتضاء ككبرى، وإذا كان الأمر كذلك صح للمتكلم أن يستند في مقام التعليل إلى أي واحدة من المقدمتين. وإلا شوفوا، وإلا إذا بنى زرار على الإعادة، شوفوا إخواني، إذا بنى زرار على الإعادة وأصر زرار على الإعادة، هذا شنو معنى؟ إما أن نلتزم بعدم حجية الاستصحاب وعدم تمامية الصغرى، وإما أن لا نقول بالاقتضاء وأن الامتثال الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء. لابد أن تفسد واحدة من المقدمتين، أما إذا بنينا على تمامية المقدمتين النتيجة لابد أن تكون هي عدم الإعادة. أما إذا أراد زرار أن يعيد، إما أن نقول الاستصحاب مو حجة والإمام قال الاستصحاب حجة، وإما أن نفترض أن قاعدة الاقتضاء ليست تامة ونحن نفترض هذا الجواب مبني على الاقتضاء، وكلا الأمرين ثابت، فلا بد أن ننتهي إلى عدم الإعادة ويكون التعليل واقعا في محله، إلا أن يقال أن التعليل بلزوم النقض من الإعادة إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. ضميمة يعني ضميمة هاي الكبرى انضم إلى شنو؟ إلى صغرى الاستصحاب. بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها إذا ما كان الإمام قد أفتى بعدم وجوب الإعادة وأفتى بوجوب الإعادة، وجوب الإعادة لابد أن يستند إما إلى عدم حجية الاستصحاب وإما إلى عدم الإجزاء، وإلا إذا حافظنا الأمرين النتيجة قهراً لابد أن تكون هي عدم الإعادة. بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها هذا بطلان الصغرى، كانت موجبة لنقض اليقين بالشك. موجبة لنقض اليقين بالشك يعني شنو؟ عدم حجية الاستصحاب. الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا يقول لا يجوز نقض اليقين بالشك. لو قيل بوجوب الإعادة كانت موجبة الإعادة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف، يعني حال الصلاة، وعدم حرمته شرعا، هاي عدم معطوف على نقض، كانت موجبة لعدم حرمة النقض شرعا. هذا شنو جوابه؟ جوابه واضح، نقول لا الإمام بيّن حجية الاستصحاب ونأها عن نقض اليقين بالشك، قال لا تنقض اليقين أبدا بالشك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إما ذلك وإلا إذا ما كانت موجبة وقلنا بحرمة النقض وبحجية الاستصحاب فلا بد أن تنخرم الكبرى ونلتزم بعدم الاقتضاء، وإلا للزم عدم اقتضاء ذلك الأمر له، وإلا للزم عدم اقتضاء ذلك الأمر، ذلك الأمر الظاهري اللي قاله له المن للإجزاء. هذا شنو مشكلته؟ مشكلته إحنا فارضين الإجزاء، هذا خلف الفرض، خلف الفرض كما لا يخفى مع اقتضائه، مع اقتضاء الأمر الظاهري شرعا أو عقلا حسب الفرق. هاي فتأمل، خلينا نعبرها. قال ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على أجزاء الأمر الظاهري. لعل ذلك شنو ذلك؟ هذا اللي ذكرناه، إلا أن يقال أن النتيجة مؤلفة من صغرى وكبرى، وفي مقام التعليل يمكن أن يستند المتكلم إلى الصغرى أو إلى الكبرى. إذا استند إلى الصغرى يعني ذلك طوي الكبرى وإضمار الكبرى، يعني الكبرى ثابتة ومضمرة، وهذا يعني دليل الصحيحة على الإجزاء، وأن الصحيحة دليل على الإجزاء. ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على أجزاء الأمر الظاهري. هذا قوله، فتأمل. وجه التأمل فيه هو أن هذا اللي قلنا الله هم إلا أن يقال، هذا التصحيح ليس تاما، هذا التصحيح ليس تاما، لأن ما ذكرناه من أن المتكلم بالخيار في مقام التعليل إما أن يعلل بالصغرى ويطوي الكبرى وإما أن يعلل بالكبرى ويضمر الصغرى، هذا الكلام إنما يكون تاما التعليل بالصغرى وإضمار الكبرى، هذا الكلام إنما يكون تاما فيما إذا كانت الكبرى أمرا واضحا وجليا في ذهن المخاطبين. مثلا إذا كانت الكبرى أمرا واضحا وجليا يمكن للمتكلم أن يضمر الكبرى ويعلل بالصغرى، كما مثلا شوفوا هذا المثال، كما لو سئل المفتي عن جواز الصلاة خلف الإخباري، هل تجوز الصلاة خلف الإخباري أو لا، فأجاب بالإيجاب، وحينما سئل عن السبب قال لأنه هو عادل، لأن الإخباري عادل، علل بشنو؟ علل بالصغرى وأضمر كبرى واضحة جدا في أذهان المتشرعة، وهي أن كل عادل تجوز الصلاة خلفه، هاي الكبرى كبرى واضحة، ما يحتاج أن الإمام في مقام حتى إحنا إذا رجعنا إلى أنفسنا في مقام الجواب في مثل هكذا مسألة نعلل بالصغرى، نقول هذا عادل، ما نقول وكل عادل تجوز الصلاة خلفه، أصلا هذا يضحك أحيانا، لأن نصد إلى بيان الصغرى والكبرى أمر يكون مستهجن عرفا، الكبرى واضحة ماكو داعي إلى أن واحد يبينها. هذا الكلام عدول المتكلم عن التعليل بالكبرى أو بكل من الكبرى والصغرى إلى التعليل بخصوص الصغرى إنما يكون فيما إذا كانت الكبرى واضحة وجلية، تكون من الواضحات التي يمكن أن تطوى وتضمر اعتمادا على وضوحها كما في هذا المثال. أما في محل كلامنا، في محل كلامنا الأمر ليس بتلك المثابة من الوضوح، هاي مسألة الإجزاء ليست أمرا واضحا، هاي مسألة الإجزاء مسألة أصولية، هي موضع كلام بين الأعلام وموضع أخذ وعطاء، ليست أمرا واضحا جليا. يمكن للإمام في مقام تعليل الحكم بعدم وجوب الإعادة أن يضمر هاي الكبرى ويعتبر زرارة الأمر كلش عنده واضح الإجزاء، ويذكر الصغرى من دون أن يذكر الكبرى. إذن هذا الجواب ليس جوابا تاما، ولذلك المصنف أول ما ابتدأ قال لا يكاد يصح التعليل بذلك، ونرجع إلى كلامنا السابق وجوابنا الوحيد الفريد في الجواب عن هذا الإشكال. هذا التأمل أشار إلى وجه المصنف في حاشيته على المتن، ذكر الوجه في هذا التأمل. ثم أخيرا يقول المصنف، بس هذا ونختم حتى نفرغ من هاي الصحيحة، أخيرا يقول المصنف إحنا جاوبنا بحمد الله تعالى عن إشكال عدم مناسبة التعليل للمعلم، ولكن لو فرض أن هذا الإشكال إشكال مستحكم، إشكال عدم مناسبة التعليل بالاستصحاب وبحرمة نقض اليقين للشك، عدم مناسبته للحكم المعلل، الحكم بعدم وجوب الإعادة، لو فرض أن هذا الإشكال استحكم وما تمكننا من التفصي عن هذا الإشكال، يقول المصنف حتى لو فرضنا ذلك هذا لا يوجب الإشكال في الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب اللي هو مقصودنا. احنا مو مقصودنا نريد نفتي بوجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة، هذا مو بحثنا، مو شأننا، احنا شأننا أن نستدل بالصحيحة على حجية الاستصحاب. المصنف يقول حتى لو عجزنا عن تفسير انطباق هاي القاعدة على المورد وما تمكننا أن نعرف كيفية تطبيق الإمام لتلك القاعدة على المورد، ما ندري شلون الإمام صلوات الله عليه استند إلى تلك القاعدة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، استند إلى تلك القاعدة في تعليل الحكم بعدم وجوب الإعادة وما تمكننا من تفسير ذلك، حتى لو فرضنا ذلك تبقى القاعدة دالة على حجية الاستصحاب، ولا يوجب ذلك الخدش في دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب. توضيح ذلك أن مفاد هاي القاعدة لا يخلو عن أحد أمرين كما ذكرنا سابقا، هاي فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، لا تخرج عن أحد أمرين، إما قاعدة الاستصحاب إذا كان المقصود باليقين هو اليقين الحاصل لزرارة قبل ظن الإصابة كما ذكرنا ذلك حال الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب. لو المقصود باليقين اليقين الحاصل لزرارة قبل ظن الإصابة فتكون الفقرة دليلا على حجية الاستصحاب. لو يكون المقصود باليقين اليقين الحاصل لزرارة حين الفحص وعدم الرؤية، قال فرأيت فلم أرى، قلنا يحتمل أن يكون زرارة حصل عند اليقين بعدم الإصابة وطهارة ثوبه ثم انكشف إلى الخلاف، حينئذ تكون دليلا على حجية قاعدة اليقين. المصنف يقول أمر القاعدة أمر الرواية أمر القاعدة المذكورة في الصحيحة لا يخرج عن أحد هذين الأمرين، إما أن تكون دليلا على حجية الاستصحاب وإما أن تكون دليلا على حجية قاعدة اليقين ولا ثالث لهما. ليش؟ لأن ما عندنا قاعدة ثالثة متقومة باليقين والشك حتى نقول الإمام حينما قال فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ناظر إلى تلك القاعدة، ما عندنا شيء، ما عندنا احتمال وجود قاعدة متقومة باليقين والشك غير الاستصحاب واليقين. المصنف يقول على التقديرين هذا الإشكال يكون تاما، يعني لو فرضنا تمامية الإشكال على التقديرين يكون هذا الإشكال واردا كما يرد الإشكال بناء على استفادة قاعدة الاستصحاب، يرد هذا الإشكال بناء على استفادة قاعدة اليقين. لو كان الأمر مثلا مختص بالاستصحاب نقول إيه هذا الإشكال يكون قرين على إرادة قاعدة اليقين، ولكن هذا الإشكال كما يرد إشكال عدم مناسبة التعليل كما يرد لو استفيد من الرواية الاستصحاب يرد أيضا لو استفيد من الرواية قاعدة اليقين، لأن أيضا عندنا في قاعدة اليقين يقين وشك ووجوب الإعادة بعد الانكشاف، هذا يكون من نقض اليقين باليقين ولا يكون من نقض اليقين بالشك، فلا يناسب التعليل أيضا قاعدة اليقين. إذن شنو مصنفنا يقول؟ حيث أن هذا الإشكال يرد على كل حال هذا لا يقف بوجه الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب، لوضوح هاي نقطة مهمة، لوضوح أننا ذكرنا هذا الإشكال بعد الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب، بعد أن بينا دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب وأن الظاهر من الرواية النظر إلى الاستصحاب، النظر إلى الاستصحاب، وقلنا ما يمكن أن نحمل قول زرارة فنظرت فلم أرى على حصول اليقين، هذا خلاف الظاهر، فالظاهر من الصحيحة نظرها إلى الاستصحاب، هذا عدم تفسير التطبيق وعدم فهمنا لكيفية تطبيق الإمام للاستصحاب على المورد، هذا لا يمنع من الأخذ بذلك الظهور. تبقى هاي الفقرة اللي استدلينا بها ظاهرة في الاستصحاب، سأفرض أننا ما تمكننا من معرفة كيفية تطبيق الإمام للاستصحاب المستفاد من هاي القاعدة على المورد، هذا يرد علمه هو إلى أهله، نقول هم أهل البيت صلوات الله عليهم أعرف بكيفية التطبيق، عجزنا عن فهم كيفية التطبيق، لكن عجزنا عن فهم التطبيق هذا ما يمنعنا من أن نأخذ هاي القاعدة المذكورة في الرواية، رواية صحيحة معتبرة سندا واضحة الدلالة على حجية الاستصحاب، نبني على حجية الاستصحاب ولو مع العجز عن التطبيق. صح الإشكال قد يرد على كلا التقديرين، لكن استحكام الإشكال ما يمنعنا من الأخذ بمضمون القاعدة التي يستفاد من أهل الاستصحاب، هذا إلى مورد نظير هاي الرواية. أكو رواية واردة في باب الجبيرة أن السائل يسأل يقول عثرت فانجرح ظفري، راح نقرأ الرواية شنو اللي أسوي، شلون أتوضأ؟ الإمام أجاب قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، امسح على الجبيرة، وذكر آية نفي الحرج. هاي الرواية، رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال الإمام في مقام الإجابة قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. الإمام ذكر الآية الكريمة، هاي الآية الكريمة واضحة الدلالة على ما يسمى بقاعدة نفي الحرج. موعدنا قاعدة بالفقه اسمها قاعدة نفي الحرج، منين مستفادة؟ مستفادة من هاي الآية الكريمة ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل قاعدة نفي الضرر اللي تستفاد من روايات قصة سمرة بن جندب. أكو قاعدة نفي الحرج، منين مستفادة؟ مستفادة من هاي الآية الكريمة. الإمام طبق الآية الكريمة والقاعدة على هذا المورد، مع أن هذا التطبيق مو كلش واضح. إحنا ما نعرف الإمام شلون طبق القاعدة واستنتج المسح على، قال امسح عليه يعني امسح على المرارة، هو انكسر ظفرا جرح حط مرارة حط جبيرة قال امسح على جبيرة. هذا يعني إحنا العرف ما نفهم شلون الإمام طبق على ذلك. ليش؟ لأن ما جعل عليكم في الدين من حرج. قد يفهم العرف أن المسح على ذاك الإصبع يسقط مثلا من باب نفي الحرج، مو يسقط المسح أو يسقط الوضوء. تطبيق الآية الكريمة على هذا المورد قد لا يخلو من صعوبة وعن غموض، ما نفهم شلون الإمام طبق. ولكن عدم فهم التطبيق هذا لا يمنع من الأخذ بالآية الكريمة، ولا يمنع من استفادة قاعدة نفي الحرج من الآية الكريمة. حتى إذا عجزنا عن فهم التطبيق، فهم التطبيق شيء والكبرى الكلية شيء آخر. أن لا نعرف ولا نفهم ولا ندرك كيف طبق الإمام القاعدة على المورد هذا شيء، هذا لا يمنعنا من العمل بالآية الكريمة واستفادة قاعدة الحرج من الآية الكريمة. نفس الكلام نقوله في صحيحتنا الصحيحة واضحة الدلالة على حجية الاستصحاب. عدم إدراكنا كيفية انطباق العلة على المورد هذا لا يمنع من الأخذ بتلك الدلالة. قال هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل. هذا شنو هذا؟ هذا اللي ذكرناه سابقا جوابنا الصحيح، لأن جواب الشيخ اللي نقله عن بعض مشايخه هذا ليس جوابا تاما. الجواب التام هو أن نبني على أن الشرط هو الإحراز، إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه. الإشكال في توجيه التعليل لو فرضنا عجزنا عن حل هذا الإشكال وما تمكننا من توجيه التعليل، الإشكال في توجيه التعليل والعجز عن التفصي عنه، العجز عن التفصي عن إشكال توجيه التعليل لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه، عن إشكال توجيه التعليل لا يوجب هذا الإشكال، لا يوجب إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. فاعل يوجب ومفعول يوجب هو الإشكال. الإشكال المذكور لا يوجب إشكالا في استفادة حجية الاستصحاب من الصحيحة. لا يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. ليش لا يوجب؟ يقول فإنه هذا الإشكال، إشكال التوجيه، إشكال توجيه التعليل لازم على كل حال، على كل تقدير. يعني انسحابك من دلالة الرواية على الاستصحاب هذا ما ينفع في حل الإشكال. وين تروح؟ تروح لقاعدة اليقين هم يرد الإشكال، فماكو فرق. يقول نعم لو كان الإشكال منحصرا باستفادة الاستصحاب نرفع اليد عن قاعدة الاستصحاب والدلالة على الاستصحاب ونلتزم باليقين، قاعدة اليقين. يقول فإن الإشكال لازم على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ هو يفسر، يعني سواء أكان مفاده مفاد الخبر مفاد الرواية، وعود الضمير مذكرا باعتبار تأويلها بالخبر، سواء أكان مفاد الخبر قاعدته قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين، على كل تقدير الإشكال لازم مع بداءته عدم خروجه منهما، أمر واضح أن هاي الصحيحة لا تخرج عن اليقين والاستصحاب، إما أن تحمل على الاستصحاب وإما أن تحمل على اليقين لبداءته عدم وجود قاعدة ثالثة متقومة باليقين والشك مع بداءته عدم خروجه منهما. فتأمل جيدا، وصلى الله على محمد وآل محمد.